ولكن من ضابط وثور ونون. رواه النسائي والترمذي وصححه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نواقض الوضوء يعني الأشياء التي تفسد الوضوء، كنواقض الإسلام يعني الأشياء التي تذهب به وتفسده والعياذ بالله. فقال: باب نواقض الوضوء، أو باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين. المراد بالسبيلين القبل والدبر عند الرجل والمرأة. الخارج من السبيلين مطلقا. أما البول والغائط فنقل العلماء الإجماع على أنهما ينقض الوضوء، البول والغائط، وما عداهما فيه خلاف بين العلماء كالحصى والدود والشعر ونحوها، فيه خلاف بين العلماء بين الرطب منها والجاف. والأظهر أن كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو غيرهما ينقض الوضوء، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سأل أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا يدل على أن المذي ينقض الوضوء وهو خارج من السبيلين، هو خارج من القبل، هو خارج من القبل. وأما دم الحيض فلا شك أنه حدث أكبر من غير شك، دم الحيض. وتنازعوا في الدم الخارج من القبل أو من الدبر أيضا. وأما البول والغائط عند الآدمي فالإجماع منعقد على نجاسة كل منهما. قال: الدم الكثير ونحوه. وهذا عند كثير من أهل العلم أن الدم ينقض الوضوء، أن الدم ينقض الوضوء، بل قالوا بنجاسة الدم المسفوح يعني المهراق من الذبيحة، ولا أعلم دليلا يصلح الاحتجاج به على نجاسة الدم. وأما تحريمه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالتحريم لا يدل على النجاسة، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس، وكذلك الحرير، التحريم لا يلزم منه النجاسة بخلاف العكس، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فالأظهر والله أعلم أن الدم لا ينقض الوضوء، ولا يقوم دليل على ذلك، بل إن الدليل على خلافه، وإن كان الجمهور على أنه ينقض، ولكن الدليل على خلافه. ونحن نتعبد الله جل وعلا، نتعبد الله جل وعلا بمقتضى الأدلة. ومن أدلة ذلك ما جاء أن أحد الصحابة أصابته ثلاث رماح وسهام وهو يصلي في إحدى الحروب، واستمر في صلاته ولم ينفتل منها، ولكن القائلين بالنجاسة قالوا إن هذا لم يحضره الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجيب عن ذلك بأن هذا كان في زمان الوحي، فكان لابد أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. وأيضا عند البخاري معلقا مجزوما به عن الحسن البصري إمام أهل البصرة رحمه الله أبي سعيد قال: ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. ونحر ابن مسعود جزورا فتلطخ ثوبه بدمها وصلى ولم يعد الصلاة رضي الله عنه. الثالث زوال العقل بنوم أو غيره. أما زوال العقل بالجنون والإغماء فقد نقل ابن المنذر في الأوسط في المجلد الأول على 155، وكذا ابن قدامة في المغني في المجلد الأول على صفحة 234 الإجماع على أنه ينقض الوضوء. نقل ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني الإجماع على أن زوال العقل بالجنون أو الإغماء ينقض الوضوء. ووقع النزاع الشديد بين العلماء في نقض الوضوء بالنوم، فالذين قالوا إنه ينقض اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، والسه هو الدبر، فتحة الدبر. العين وكاء السهو يعني غطاء السهو، فمن نام فليتوضأ. فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ صريح في أن النوم ينقض الوضوء. العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ. ولكن جاء ما يخالف ذلك عند مسلم في صحيحه أن الصحابة، وهذا الحديث السالف الذكر، تنازع العلماء في حسنه وضعفه. العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وفي صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يتوضؤون، وذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أنهم لا يتوضؤون. ومعلوم أن تأخير صلاة العشاء من السنة، لا سيما للنساء في البيوت والمرضى ومن لا يحضرون صلاة الجماعة. وكذلك إذا أخرها الإمام يشرع تأخيرها معه، وذلك إلى متى؟ إلى نصف الليل، لقوله عليه السلام: والذين ينامون عنها أفضل. لكن إذا لم يؤخرها الإمام تؤخرها رتب الجماعة ولا تصلي مع الجماعة؟ تصلي مع الجماعة. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فزوال العقل بنوم تنازع العلماء، فهذا حديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. الذين قالوا بأن النوم لا ينقض قالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هو معلول. وقالوا وقدموا حديث مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، بل في بعض الوقت حتى يسمع لهم غطيط، وهو صوت النائم الذي استغرق في النوم. ولكن هل سماع الغطيط يلزم منه الاستغراق في النوم؟ لا يلزم ذلك. بعض الناس ممكن من أول ما يبدأ ينام لتعب أو جهد أو ما شابه ذلك ربما يسمع له غطيط. والقول الثالث، القول الأول أنه ينقض، النوم مطلقا ينقض. القول الثاني النوم مطلقا لا ينقض. القول الثالث التفريق بين النوم الممكن مقعدته من الأرض كحال الصحابة في انتظار صلاة العشاء الآخرة وحملوا على ذلك حديث مسلم، والحال الثاني حال غير الممكن مقعده من الأرض، فهذا قدموا فيه حديث فمن نام فليتوضأ. وهذا القول قول قوي، وإن كان شيخنا سلمه الله رجح أن، وهذا أيضا ترجيح قوي جدا، أن المعمول به هو فقد الشعور أو عدم فقد الشعور. يعني إذا نام بحيث أنه لا يحس هل انتقض وضوءه أم لا، فإن وضوءه ينتقض. وعليه يكون النوم، لأن هذا هو أصل النزاع بين العلماء، وإن كان الخلاف بينهم في فهم الأدلة والجمع بينها. هل النوم ذاته ناقض أم مظنة للنقض؟ على حديث فمن نام فليتوضأ يكون النوم ناقض ولا مظنة للنقض؟ ناقض. ولكن بعض العلماء يقول النوم ليس ناقضا وإنما هو مظنة لنقض الوضوء، قد ينتقض فيه وضوء الإنسان لا يشعر، ولذلك فإنه يقوم فيتوضأ. قال الرابع: وأكل لحم الجزور، يعني لحم الجمال والبعير.
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية على أنه لا ينقض الوضوء،
وقدم في ذلك قول الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
وذهب الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، ونقل ذلك عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما نقله النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستنكر ذلك.
وذهب العلماء إلى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في مرابض الإبل، يعني مبارك الإبل وأعطانها؟ قال: لا. قال: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، يعني على الخيار. قال: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قالوا: إن هذا اللفظ يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وكان الصحابة إذا أكل شيئا مسته النار أولا يتوضأون ثم نسخ ذلك، بقول الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولكن قالوا هذا عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، من وهو قال لما سأل عليه السلام: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وأما حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ فإنه حديث لا يصح، أن الصحابي أحدث فأراد الصحابي ألا يعني يحرج الصحابة فقال للجميع وكانوا قد أكلوا لحم جزور: من أكل لحم جزور فليتوضأ. لا، الأحكام ليس فيها إحراج، الإنسان لا يحرج، لا كما قال مجاهد ولا تلقى البخاري في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكلم، لا يستحي في العلم، لا يكون عنده استحياء عن السؤال، لا يتعلم العلم مستحي ولا متكلم ولا مستكبر، لا يتكبر الإنسان عن العلم، مهما أوتي من العلم لابد أن يتواضع، ويعهد له أحد عيبه يقبل النصيحة ولا يتكبر ولا يلوي عنقه على النصيحة. فالراجح والله أعلم، وإن كان هذا خلاف الجمهور، أن أكل لحم الجزور ينقض مطلقا. وتنازع في الكرش والكبد هل ينقض أم لا، اشتد النزاع في ذلك أكثر، لأن هذا ليس بلحم، والأظهر أن كل لحم الجزور سواء كان الكبد أو الكرش أو اللحم نفسه كله أو الشحم كله ينقض الوضوء. وأما المرق أيضا فيه خلاف بين العلماء، لو الإنسان حط لحم في مرق ونزع اللحم وشرب المرق ينتقض وضوء ولا لا؟ الصحيح أنه لا ينتقض وضوء، لأنه لحم ليس لحما، وقال: من أكل وهذا شرب. فيه خلاف بين العلماء المرق، والصواب أنه لا ينقض وضوء، الصواب أنه لا ينقض وضوء. قال رحمه الله تعالى في الناقض الخامس: ومسح المرأة بشهوة. وهذا أيضا فيه نزاع شديد بين العلماء. مسح المرأة على أقوال ثلاثة، قال بعض العلماء إنه ينقض مطلقا، واعتمدوا على قوله تعالى: أو لامستم النساء. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، سواء كانت هذه المرأة محرما أو غير محرم وسواء كان بشهوة أم بغير شهوة فإنه لا ينقض. والقول الثالث هو التفصيل: ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة. والذين قالوا إنه لا ينقض مطلقا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كيف لا يقبل وهو متوضئ صلى الله عليه وسلم؟ روت ذلك عائشة وكانت تضحك رضي الله عنها، يعني أنها تقصد نفسها رضي الله عنها، قالت كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، يعني لفرجه صلى الله عليه وسلم. والأظهر عندي والله أعلم أن مس المرأة، والأفضل أن يقال لمس ولا مس؟ مس، لأن اللمس أطلق وأريد به الجماع، أو لامستم النساء. وأما والأظهر أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا تحركت الشهوة في الإنسان وخرجت منه ينقض حينئذ، أما بدون ذلك فالأظهر أنه لا ينقض ولا دليل على النقض. وأما الآية أو لامستم النساء فإن المراد بذلك ماذا؟ الجماع وليس المس، وليس المس. قال رحمه الله تعالى ومس الفرج، وهذا أيضا فيه الأقوال الثلاث كالمس جميعا، كالمس تماما، مس الفرج. والمراد مسه بباطن الكف وليس بظاهر الكف. والذين قالوا إنه ينقض احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. والذين قالوا لا ينقض اعتمدوا لما في حديث علي بن طلق رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، سأله عن مس الفرج فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك. البضعة يعني جزء، عندنا البضعة والبضع والبضع، بضعة يعني جزء وبضع يعني الفرج، وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع يعني المثل العدد المضاعف، البضع عفوا العدد من 3 إلى 9، بضع يعني من 3 إلى 9 العدد. والقول الثالث أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا أي الأقوال؟ ها؟ ينقض. والأظهر أنه ينقض، واختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الأظهر أنه ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. وكان فرقان زعم الناس، يعني القائلين إنه لا ينقض قالوا إن حديث من مس فرجه فليتوضأ منسوخ، القائل إنه لا ينقض، والقائلين إنه ينقض قالوا حديث من مس فرجه فليتوضأ ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك حديث علي بن طلق. ولم يأتي الفريقين بشيء يعتمد فيه النسخ، لأن النسخ يشترط فيه ماذا؟ معرفة التاريخ، يعني أن هذا الحديث جاء بعد هذا الحديث فيكون ناسخا لهذا الحكم، بشرط أنه لا يكون هناك ثمة طريق إلى الجمع بين الحديثين. أما إذا كان هناك طريق للجمع فإنه متعين. لماذا؟ لأن العمل بالأحاديث كلها واجب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى الأظهر في مس الفرج سواء كان الممسوس كبيرا أم صغيرا، وهذه فتوى اللجنة الدائمة أيضا. وعليه لو كانت المرأة تنظف طفلها الصغير بدون حائل، يعني بدون قفازات مثلا، وباشرت مس فرج الولد بباطن الكف فإن الوضوء ينتقض على الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة لأهل العلم. وكذلك الطبيب إذا كان يعالج شخصا في هذا المحل أو الطبيبة، ولكن يشترط أن يكون به بباطن الكف، لأنه جاء في النص إذا أفضى أحدكم بباطن كفه، وهذا يخرج ظاهر الكف ويخرج الفخذ ويخرج الساعد وهكذا، المراد أنه يكون بباطن الكف. قال رحمه الله تعالى: وتغسيل الميت، وهذا فيه نزاع شديد بين العلماء أيضا، والقرآن بذلك اعتمد على قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ولكن هذا في الحمل إذا حمله، وأما التغسيل لعله لما ظنت أنه قد يمس فرج الميت، ولكن لو أنه استعمل خرقة أو قفازات في التغسيل فإن هذا ليس هناك أي دليل يدل على أنه ينتقض الوضوء بمجرد مس جسد الميت دون الفرج.
المصنف رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لأن الله عز وجل قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك والردة تحبط الأعمال كلها، الطهارة وغيرها، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
واستشهد بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا تنزعوها من غائط وبول ونوم، ولكن تنزع الخفاف من إلا من جنابة، ولكن من جنابة. نعم، فهذه نواقض الوضوء. نعم. والخارج من السبيلين، هل كل خارج من السبيلين تقنى الكلام في أن هل ينقض أم لا في غير البول والغائط؟ في خلاف، ولكن هل يلزم منه الاستنجاء؟ هل يلزم إذا خرج من أحد السبيلين شيء الاستنجاء؟ ها؟ لا يلزم، إذا كان صوتا أو ريحا فإنه لا ينقض الاستنجاء، وإنما ينقض فقط في ينقض فقط الوضوء. وبعض النساء يسألنا: إذا خرج صوت أو يعني هواء من القبل، من القبل وليس من الدبر، ليس من الخلف عند المرأة، هل هذا ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض الوضوء، لأن هذا ليس محلا لهذا الشيء. أما إذا سمع صوتا أو ريحا من الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، ولكن لا يلزم معه الاستنجاء، والقائلون بوجوب الاستنجاء من هذا من الموسوسين، هذا من الوسوسة ليس من الدين، ليس هناك دليل على ذلك أبدا. نعم. 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 قال رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة، وسميت بذلك لأن الجنب يتجنب أشياء منها قراءة القرآن ومسح المصحف والصلاة والطواف بالبيت وغير ذلك. قال: الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. وكان الأولى أن يقول إنزال المني بشهوة، لأن المني الذي ينزل بدون شهوة هذا يعد، هل هذا يوجب الغسل أم يوجب الوضوء؟ يوجب الوضوء فقط، لأنه مرض. إذا كان لبرد شديد أو لمرض أو نحوه دون شهوة فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء. قال إنزال المني بوطئ أو غيره كالاحتلام مثلا فإنه ينقض الوضوء. قال أو التقاء، قال أو بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين. والمراد بالتقاء الختانين يعني تغييب الحشفة في الفرج، تغييب الحشفة في الرجل في الفرج. وقوله التقاء الختانين يدل على مشروعية الختان حتى للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه مكرمة للنساء، وقال المرأة التي تختن النساء في المدينة اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. فالختان مشروع في حق الرجال والنساء سواء. وإبراهيم كما عند البخاري في صحيحه اختتن وابن 80 سنة واختتن بالقدوم. قيل القدوم آلة النجار المعروفة، وقيل بلدة يقال لها القدوم، قولان للعلم. ولكنه مكرمة في حق النساء وسنة في حق الرجال. وخروج الحيض والنفاس، فإذا التقى الختانين، إذا التقى الختانان سواء أنزل أو لم ينزل فإنه يوجب الغسل. وأما ما جاء في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إذا نزل المني فإن هذا يوجب الغسل بالماء، فهذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل على الراجح، لأن هذا فيه زيادة علم أيهما أعم وأيهما أخص، إذا التقى الختانان إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء أعم، إذا التقى الختانان فيه نوع خصوصية يعني سواء أنزل أو لم ينزل. قال خروج الحيض والنفاس، سيأتي تعريف الحيض معنا والنفاس. فإذا خرج الحيض أو النفاس من المرأة، والأولى أن يقول خروج الحيض أو النفاس ولا والنفاس، أو النفاس عندكم أو ولا و أو النفاس أفضل. لأن الله عز وجل قال ولا تقرب عن النساء ولا تقربوهن حتى يطهر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. هل بينهما فرق؟ يطهرن وتطهرن، ما الفرق؟ نعم قول يا أحمد. إذا ارتفع الدم يطهرن، إذا ارتفع الدم نعم يعني يغتسل، هذا الذي عليه الجمهور. وعليه فإن الرجل لا يطأ المرأة إلا بعد أن تغتسل ولو ارتفع الدم عنه. وذا بعض علماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له أنه يجوز إتيانها إذا طهرت المحلة حتى وإن لم تغتسل، والصواب القول الأول، لأن الله جل وعلا باين بين يطهرن وتطهرن، لأن يطهرن ارتفاع الدم ليس عن رغبة المرأة، ليس لها فيه يد، وإما تطهرن فهذا يكون بفعل المرأة بالاغتسال. قال رحمه الله تعالى: وموت غير الشهيد، وهذا يخرج الشهيد، لأن الشهيد نسأل الله من فضله، نسأل الله الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. الشهادة الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وأيضا من الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يغسل؟ هناك شخص كل الناس يغسل ويكفن إلا نوعين من الناس، نوع لا يغسل ولا يكفن، ونوع يغسل ولا يكفن. الذي يغسل ويكفن كل الناس، والذي لا يغسل ولا يكفن الشهيد. والمراد بالشهيد هل كل شهيد أم شهيد المعركة فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة شهداء دون شهيد المعركة، فالحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والذي ما المرأة ماتت في النفاس شهيدة، والرجل مات في الهدم شهيد، وقيت عليه حديث حوادث السيارات كما قال ابن عثيمين لأنه أشبه بالهدم، طبعا إذا لم يكن متجاوزا للسرعة، فإن كان متجاوزا للسرعة ومات فهو قاتل نفسه. هل المقصود بذلك كل الشهداء أم شهيد الحرب فقط؟ شهيد الحرب فقط، وأما الحريق فإنه يغسل ويكفن إلا إذا خشي عليه من التغسيل أنه يعني يؤذي بدنه بسبب الحرق فلا يغسل ويمم بدلا عن الغسل. وقسم يغسل ولا يكفن، من هو؟ يغسل ولا يكفن الذي مات، الولد الذي مات كيف؟ لا، الطفل الذي نزل ميتا هذا يغسل ويكفن، أما إذا نزل مضغة فإن هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولو قطع من الإنسان عضو يد أو رجل هل يشرع دفنها في المقابر وتغسل وتكفن؟ لا، لا يلزم هذا، لكن لو رفع في خرقة وضعها لكن يغسلها لا، وتدفن في المقابر لا، تدفن في أي مكان غير المقابر، لكن لا يبنى لها ضريحة. نخشى الصوفية يبنوا في آخر الزمان للرجول والأيد التي تقطع ضريحة. ومن قبح الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة أنهم إذا مات فيهم الميت أنهم يقطعون يده اليسرى، لماذا؟ نعم، حتى لا يأخذ كتابه بشماله، وهذا من فرط غبائهم وجهلهم. سبقوا كفرة فرنسا الذين كانوا يقولون القيامة الجمعة الماضية، فلما انقضت الجمعة قال القيامة يوم السبت، وها نحن في يوم الثلاثاء ولم تقم القيامة بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم، فالحج الحاج النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكفنوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالحاج يغسل لكنه لا يكفن إلا في ملابس، يدفن في ملابس الإحرام، لأنه نسأل الله من فضله يبعث يوم القيامة ملبيا. تخيل يا أخي أنك تموت وأنت في درس علم الآن، هذا شيء طيب، وأنت تلبي بالحج، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تعلم الناس الخير، ولكن ماذا لو مت في الميدان؟ ماذا نقول عنه؟ ماذا هذا الذي يموت في الميادين وفي التكسير والتخريب؟ نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وإسلام الكافر، وهذا قيل يجب أن يغسل، لأن النبي عليه السلام أمر من أسلم أن يغتسل. ولما جاء والد أبي بكر بن أبي قحافة مسلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نعم يعني انزع عنك شعر الكفر واغتسل. فقوله واغتسل يدل على الوجوب، ولكن هل هناك صارف لهذا الوجوب؟ بعض علماء قالوا به انه يجب ان يغتسل، والقول الثاني انه يستحب فقط. لماذا؟ لان بعض الصحابة اسلموا في فتح مكة ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، فدل هذا على ان الاغتسال مستحب وليس بواجب. نعم انتهى الوقت. سبحان الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. هل الإنسان إذا مس النار مباشرة بيده ينتقض وضوءه؟ لا، إذا مس النار سيحترق لن ينتقض وضوءه. إذا مس المقصود الوضوء مما مسته النار، يعني الطعام من اللحوم، وليس أن هو مس النار بيده. نعم. يبدو أن الأخ هذا كان نائم. يقول ما الدليل على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا انتهى وقت المس ولم ينتقض الوضوء فيصلي على هذه الطهارة؟ لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، ولكن الجمهور قالوا أن النبي وقت وقتا معينا، فابن تيمية قال هو باقي على وضوئه، لما نقول بالنقض ولم يحدث حدثا وإنما انتهت المدة فقط. نعم. يقول إذا كان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا فكيف يحمل حديث إنما هو بضعة منك وإن كان الطريق إلى هذا هو النسخ، فهل يكون القول بالتفصيل هو الأولى لأنه جمع بين النصوص؟ لا شك أن هذا قول قوي جدا، القول بالتفصيل، لكن القول بأنه ينقض أحوط، القول بأنه ينقض أحوط، لأن الأصل أن الوضوء باقي، فحديث النقض فيه زيادة في علم وهو النقض. نعم. يقول لماذا قيد لمس الفرج بباطن الكف والحديث عام ووجه التقييد؟ التقييد في رواية إذا أفضى أحدكم بباطن كفه، وقوله بباطن يخرج الظاهر. ألا يقال إن قول ابن تيمية قوي لأنه عمل كل أدلة كما سبق؟ نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم آمين وإياك كلما قرأت القرآن لابد من وضوء، سيأتي هذا إن شاء الله معنا، والذي عليه جمهور العلماء أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، لا يمس المصحف، لحديث عمرو بن حزم وتلقته الأمة بالقبول هو حديث حسن لا شك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. والجمهور يقسمون الإنسان إلى أقسام ثلاث: طاهر ومحدث ونجس. الطاهر هو المتوضئ، والمحدث هو غير المتوضئ الذي انتقض وضوءه، والنجس وهو الكافر والمشرك ونجسته معنوية. ودعا بعض العلماء الشوكاني وأظن معه الصنعاني والألباني ثلاثة رحمهم الله بأن الإنسان طاهر أو نجس. طاهر المسلم الموحد سواء كان محدثا أم غير محدث، ونجس وهو المشرك. فالذي لا يمس القرآن فقط هو المشرك، بل قال بعضهم إن الجنب يجوز له أن يقرأ ويمس، لكن هذا القول القول الجمهور هو الراجح وهو الأنسب لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الاستشهاد بقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فإنه استشهاد لا يصح. لماذا؟ لأن المقصود مطهرون هنا يعني الملائكة، والهاء في قول لا يمسه عائدة على اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وكان الإنسان لا يستطيع أن يمسك وضوءه، ماذا يفعل؟ يمكن الإنسان أن يحرك أوراق المصحف عن طريق سواك أو خرقة أو قفازات، أو يمسك من طرف المصحف، كان لا يمسك وضوءه ويمسك من طرف المصحف ولا يباشر مس كلام الله سبحانه وتعالى. وهل يدخل في ذلك كتب العلم التي تحتوي على بعض الآيات القرآنية؟ هل يدخل في ذلك؟ لا. أو كتب التفسير؟ الصواب لا، وإنما المقصود القرآن فقط. يقول أحسن الله إليك آمين وإياك، هل يعمل بوضوء الفرض الذي يكون بالغسل مرة واحدة اتباعا لقول الله عز وجل ذلك، وأن نبدأ بالوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين الكعبين؟ هذا سؤالان في سؤال، هذان سؤالان. يغسل مرة مرة، نعم يجوز له ذلك، لكن الأكمل والأحسن أنه يغسل ثلاثا إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة لم يرد فيها أكثر من مرة الرأس، أما باقي الأعضاء له أن يغسلها ثلاثا، ويغسلها ثنتين مرتين. ولو كان طالب علم أو عالم ويقتدي الناس به فلا مانع أن ينوع بين هذا وذاك ليعلم الناس السنة، ولكن الأفضل والأحسن أنه يتوضأ الوضوء الكامل وهو يغسل كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس، فإنه يمسحها مرة واحدة. نعم، في حديث جبريل قدم مرة الحج على الصيام ومرة قدم الصيام على الحج، ولا إشكال في ذلك، روايات للحديث. يقول شيخنا بارك الله فيك، ما معنى عليهم لعنة الله؟ نعم، الرافضة لعنهم لعنا كبيرة، لأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني إن بقوا على ضلالهم وكفرهم هذا عليهم لعائم الله متتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم أكثر الناس ألسنة، ولأنهم أجهل الناس في العقليات وأكثر الناس في النقليات، ولأنهم أكثر من اليهود والنصارى. الرافضة أكثر من اليهود والنصارى، الرافضة أكثر من اليهود والنصارى. وكان سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا خاطبهم خاطبهم خطاب الكفار، قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. نعم.